بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن للبيع شروطا لا بد من توفرها لكي يحكم بصحة البيع، وقد شرع المصنف رحمه الله ببيان هذه الشروط، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يرجع إلى المتعاقدين، ويشمل ذلك شرط الرضا، وأن يكونا جائزي التصرف، وأن يكونا مالكين لمحل العقد. فهذه ثلاثة شروط تتعلق بالبائع والمشتري، فلا تحكم بصحة بيع إلا إذا كان بالرضا من الطرفين، ولا تحكم بصحة بيع إلا إذا كان كل من البائع والمشتري مالكا لما يقوم ببيعه أو شراء لما يقوم بالبيع به ببيعه أو الشراء به. وكذلك أيضا لا بد وأن يكونا جائزي التصرف، فلا يكونا مجنونين ولا سفيهين ولا محجورا عليهما، إما لجنون أو سفه أو صبا ونحو ذلك. هذا بالنسبة للشروط التي تتعلق بالمتعاقدين. هناك شروط ثانية تتعلق بالشيء المبيع، فلا بد من أن يكون الشيء المبيع مباح المنفعة، بأن لا يكون محرم العين أو يباع لمنفعة محرمة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. كذلك أيضا لا بد وأن يكون الشيء الذي يباع معلوما، إما بصفة أو برؤية، فلا يباع المجهول ولا يصح بيع المجهول. الأشياء تعلم إما بصفة أو برؤية، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الشروط وبيانها، هذا الشرط وبيانه. كذلك هناك شرط يتعلق بالثمن المدفوع في البيع، وشرطه أن يكون معلوما. فهذه هي الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة عقد البيع. شرع المصنف رحمه الله ببيان هذه الشروط لكي يستطيع المكلف إذا باع أو اشترى من تحقيقها حتى يحكم بصحة بيعه وشرائه، ولكي يتمكن الفقيه المفتي والقاضي من الحكم بصحة البيع وعدمه على حسب وجود هذه الشروط أو عدمها أو عدم بعضها. فقال رحمه الله: ويشترط التراضي. الرضا ضد الكره، والأصل في اشتراط الرضا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال العلماء: استثنى الله التجارة بالرضا، ومفهوم ذلك أن من باع غير راض بالبيع بكره فإنه لا يصح بيعه. أما لو كان مضطرا للبيع بسبب الدين أو بسبب ضيق ذات اليد أو حاجة نزلت به، فباع سيارته أو باع داره وأنت تعلم أنه يرغب داره وسيارته، ولكنه راض بالقيمة التي دفعتها لقاء هذا المبيع، فالبيع صحيح، والحاجة لا تؤثر ولا تعتبر موجبة لسلب الرضا. كذلك أيضا تستثنى حالة، وهي أن يوجد الإكراه ويكون بحق. فالإكراه له حالتان: إما أن يكره على البيع بدون حق، كما في الغصب يغصب على البيع ويقهر عليه، وإما أن يكون بحق. فإذا كان الإكراه بظلم فإن البيع لا يصح، ولا يملك الإنسان السلعة من البائع إذا علم أنه مكره بدون حق لظاهر الآية الكريمة. وأما إذا كان مكرها بحق، المكره بحق مثل المفلس، شخص استدان من الناس 100,000 ثم باع بها واشترى حتى أفلس، فلو فرضنا أن أمواله التي عنده بقدر 50,000 فحكم القاضي بفلسه لأن الديون المستحقة عليه أكثر مما يملك، فحجر عليه للفلس وأراد بيع الأمتعة والأموال التي عنده لكي يسدد لأصحاب الحقوق حقوقهم، فهذا البيع بدون رضا من المالك وبإكراه لكنه صحيح ونافذ لأن الإكراه بحق. ففرق العلماء بين أن يكره على البيع بحق وبين أن يكره بدون حق، والخلاصة أن الرضا يعتبر شرطا لصحة البيع، وأنه إذا أكره الإنسان على بيع ماله لم يصح البيع إلا إذا أكره بحق، فحينئذ كما في المفلس إذا حكم القاضي ببيع متاعه وأمواله فالبيع صحيح ونافذ. نعم.
وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح.
وأن يكون العاقد جائز التصرف، هذا الشرط معتبر لكي نحكم بصحة البيع، فلا بد من أن يكون البائع بالغا عاقلا، فإن كان صبيا نظرنا، فإن كان هذا الصبي الذي يبيع مأذونا له بالتصرف صح بيعه، لكنها حالة مستثناة، إذ الأصل لابد أن يكون بالغا عاقلا، فلو كان مجنونا أو صبيا لا نحكم بصحة البيع على الأصل إلا في الصبي إذا كان مميزا وأذن له وليه بالبيع فحينئذ يصح بيعه وشراءه، فلا بد في البائع والمشتري أن يكون جائز التصرف، بمعنى أن الشرع يحكم بجواز تصرفه بالبيع، فيصح منه البذل للغير بيعا والأخذ من الغير شراء. فإذا لم يكن جائز التصرف وحجر عليه ويمثل العلماء له بالمحجور، فالمحجور له حالتان، إما أن يحجر عليه لمصلحة نفسه وإما أن يحجر عليه لمصلحة غيره. فالذي يحجر عليه لمصلحة نفسه، أولا ما هو الحجر؟ الحجر منع نفوذ التصرف في المال، بمعنى أنه لو باع أو اشترى لا يحكم بصحة بيعه وشرائه، وهكذا لو وهب، وقال بعض العلماء إنه حتى لو تصدق ردت صدقته ولا تقبل، وبناء على ذلك الحجر منع نفوذ التصرف في الأموال. فإذا كان الشخص منع من التصرف في ماله فلا بد لهذا المنع من سبب، إما لمصلحته أو مصلحة غيره. إما لمصلحته كالصبي، فإن الصبي لو مكن من المال لأتلف ماله، ولذلك أمر الله بالحجر على الأيتام لأن عقولهم ناقصة ولا يحسنون النظر لأنفسهم، ومن هنا لو أرادوا أن يبيعوا أو يشتروا ربما غبنوا، وهذا الغالب. فمن رحمة الله بهذا الصنف أنه حجر عليه وأمر بمنعهم من التصرف في أموالهم إلا بإذن أوليائهم. فهذا الصبي إذا باع أو اشترى، أو اليتيم إذا باع أو اشترى نظرنا، فينظر الولي إن كان بيعه وشراؤه سليما لا غبن فيه أمضاه، والعكس بالعكس. النوع الثاني ممن يحجر عليه لمصلحة نفسه المجنون، فإن المجنون الذي لا يعقل لو أعطيناه الأموال لأتلفها، فالشرع يأمر بالحجر عليه ويمنع بيعه وشراءه ويوقف على إجازة الولي، فإن أمضاه الولي صح وإلا فلا. النوع الثالث السفيه، والسفيه السفه هو تبذير الأموال في اللذات والشهوات، وإلى ذلك أشار بعض العلماء بقوله والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال. وقال بعض العلماء السفيه هو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره، وتوضيح ذلك أنه إذا أراد أن يشتري الأشياء يشتريها بأكثر مما تستحق. فلو أراد أن يشتري دارا وعرضت عليه الدار ب20,000 وممكن أن يماكس فيها إلى 15,000 إلى 10,000 يشتريها ب20, فهذا يعتبر سفيه لأنه لا يحسن النظر في الأخذ لنفسه. كذلك إذا باع لا يحسن الإعطاء لغيره فيبيع الذي قيمته ب10,000 يبيعه ب8, يبيعه ب6 فيخدع في البيوع. فمثل هذا يحجر الشرع عليه كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فمثل هذا لا يصح البيع منه ولا الشراء. لكن إذا أجاز وليه بيعه وشراءه صح بإجازة الولي. فإذا لا بد في البائع والمشتري من أن يكون جائز التصرف, بمعنى أن الشرع يجيز تصرفه. هذا في النوع الأول محجور عليه لحق نفسه. هناك نوع ثان محجور عليه لحق غيره, وله مثالان, أحدهما متفق عليه في قول جماهير العلماء والثاني مختلف فيه. أما المثال الأول فهو المفلس, وهو الذي ذكرناه, تستغرق ديون وأمواله وتزيد, فيخاف أصحاب الديون على أموالهم فيرفعونه إلى القاضي فيحكم القاضي بالحجر عليه صيانة لأموال الناس وحتى لا يخدع غيرهم. فقد ثبت أنه حينما تصرف في أمواله فاستغرق الدين أمواله وزاد أنه لا يحسن التصرف, فهذا دليل ظاهر من معاملاته مع الناس فيحجر القاضي عليه. فهذا الحجر ليس لمصلحة المفلس وإنما لمصلحة الغير على خلاف الصبي والمجنون والسفيه. هناك مثال ثاني اختلف العلماء فيه وهي الزوجة, ومثال آخر قاصر. طبعا الزوجة يعترض عليها في حدود الثلث, والذين يحجرون عليها هم المالكية, وأشار إلى ذلك بعض فقهائهم بقوله وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض. فالزوجة يعترض عليها فيما زاد عن الثلث عند أصحاب مالك, وإن كان الصحيح أنها حرة في مالها بشرط ألا تتصرف بالسفه وتخرج عن الحدود المعتبرة, فحينئذ يحجر عليها كما يحجر على السفهاء. أما بالنسبة للمريض مرض الموت, فالمريض مرض الموت يحجر عليه التصرف في الزائد عن الثلث في الصدقات والهبات, ويوقف ذلك على إجازة الورثة. بناء على ذلك من تصرف في ماله فباع أو اشترى فأنت تنظر إلى الشروط, فإن وجدته راضيا بالبيع والشراء فهذا هو الشرط الأول, وإن وجدته أهلا ويجيز الشرع تصرفه فهذا هو الشرط الثاني. فقال رحمه الله لكي يبين فوات حكم فوات شرط جواز التصرف, نعم,
فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي.
فلا يصح تصرف صبي بغير إذن ولي
وسفيه.
الفاء للتفريع, يعني إذا كان الشرط لابد من أن يكون كل منهما جائز التصرف يتفرع عليه أنه لا يصح تصرف الصبي ولا السفيه بغير إذن الولي, فلا بد من إذنهما. فلو باع الصبي بيتا, لو أن رجلا مات وترك وارثا له ابنا, هذا الابن هو الذي يرث بيته, فجاء رجل إلى هذا الابن والابن دون البلوغ صبي وقال له بعني بيت والدك ب100,000, قال قبلت, فالبيت ملك للصبي والصبي باع برضا لكنه غير جائز التصرف. فنقول حينئذ أين ولي هذا اليتيم؟ فيأتي الولي, إن رأى المصلحة أن يباع أذن بالبيع ونظر في القيمة, وإن كان المصلحة عدم البيع قال لا أجيز البيع. فإذا كان أجاز البيع نظر في القيمة 100,000, هل مثل هذه الدار تباع ب100,000؟ فإن كان مثلها يباع ب100,000 أجاز البيع وأمضاه, نعم.
وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة,
وأن تكون العين مباحة النفع, هذا الشرط نكون مالكين في الملك.
وأن تكون العين مباحة النفع,
لا قبله, هناك شرط الملك,
ماذا
لا بد من أن يكون مالكين للمبيع. هناك شرط ثالث متعلق بالعاقدين, وهو أن يكونا مالكين للمبيع. فلو باع ملك غيره لا يصح البيع، وهكذا لو اشترى بمال غيره، لكنه قدم هنا شرط المنفعة على شرط الملك، وإلا كان الأولى أن يقدم شرط الملك. فهذه الثلاثة شروط: الرضا وجواز التصرف والملكية متعلقة بالعاقدين، وهي شروط العاقدين. فطالب العلم حتى يضبط الشروط يقسمها، فيجعل شروط العاقدين على حدة ويحصرها في هذه الثلاث: الرضا، جواز التصرف، الملكية. وسنفصل إن شاء الله في شرط الملكية. ثم شرع بقوله: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة في شرط المبيع. هذا الشرط يتعلق بالمبيع، أن يكون مباحة المنفعة. الأعيان المحرمة لا يجوز بيعها، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم الفتح، لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام قام في اليوم الثاني وخطب وقال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فنص عليه الصلاة والسلام على تحريم بيع هذه الأعيان، ولذلك استنبط العلماء رحمهم الله هذا الشرط، وهو أن يكون الشيء المباع مباح المنافع، فلا يجوز ما حرمت بيع ما حرمت منفعته أو ما حرم عينه. فلو باع ميتة أو باع خمرا أو خنزيرا أو صنما لم يصح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على عدم جواز بيع هذه الأشياء. في قوله أن تكون مباحة النفع، قد تكون العين بذاتها قد تكون العين محرمة بذاتها كالميتة، ومنافعها محرمة إلا ما استثناه الشرع كجلدها إذا دبغ، فتستثني ما استثناه الشرع. فنبدأ بالميتة. فالباع ميتة كأن يأتي لحيوان محنط، وهذا الحيوان المحنط لم يذك ذكاة شرعية وحنطه بعد موته، فإننا نقول هذا ميتة. وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم جواز بيع الميتة. فمن أمثلة الميتات الحيوان المحنط. لو باع خمرا فإننا نقول البيع غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، وفي الحديث الصحيح عنه أنه لما فتح الطائف جاءه عليه الصلاة والسلام صديق له في الجاهلية وأهداه مزادة خمر، يعني قربة فيها خمر، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل: أما علمت أن الله حرمها؟ فما علم الرجل، وكان إهداؤه عن حسن نية منه. فقام رجل وسار صاحب القربة، يعني كلمه في أذنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: بما ساررته؟ يعني ما الذي قلت له؟ قال: أمرته يا رسول الله أن يبيعها، يعني أن يبيع مزادة الخمر، ما دمت أنك لا تريدها هدية فأمرته أن يبيعها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. فدل على تحريم بيعها. وفي حكم الخمر المخدرات وجميع المسكرات فإن أموالها سحت وحرام، لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، ومالها سحت، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فهذا يدل على أنه لا بد من أن تكون العين المباحة، العين المباعة مباحة المنافع، فإن كانت محرمة المنافع لم يجوز بيعها. نعم.
وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة،
من غير حاجة. مثلا قد تكون العين محرمة لا يجوز بيعها، ولكن تجوز منفعتها عند الضرورة أو الحاجة، فباعها من أجل هذه المنفعة المباحة للحاجة. من أمثلة ذلك كلب الصيد، الكلب لا يجوز بيعه، لكن منفعة الاصطياد به، منفعة الحراسة، أذن بها الشرع، فقال صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجله كل يوم قراطان فقراطين. فهذا يقول العلماء رحمة الله عليهم إن الكلب وجدت حاجة لاتخاذه، وهي حراسة الماشية والزرع، فلو جاء صاحب زرع أو صاحب ماشية محتاج إلى كلب يحرس له ماله، فاشترى الكلب من أجل هذه المنفعة المحتاج إليها لم يصح البيع. فإذا لا بد وأن تكون مباحة من غير حاجة حتى يحكم بصحة البيع وجوازه.
من غير حاجة كالبغل والحمار،
هذا تمثيل للأعيان المباحة المنافع، فالبغل والحمار فيهما منفعة الركوب، فلو اشترى بغلا أو اشترى حمارا من أجل أن يركب عليه ويرتفق عليه صح البيع وجاز. لكن لو بيعت الحمر الأهلية للحمها أو ذبحت وبيعت فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، فلو بيعت من أجل لحمها لم يصح البيع ولم يجز.
ودود القز وبذره
من أجل الحرير، وذلك لما ينتج عنه ماء من الحرير سواء الدود أو البزر، إنه يؤخذ منه ماء الحرير، وهذه منفعة أذن بها الشرع، لأن الحرير حلال للإناث، وحينئذ يجوز أن يشتريها من أجل هذه المنفعة ويرتفق بها لحصول الثمن من البيع. نعم.
والفيل.
نعم.
وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا
الصبيع. وسباع البهائم، السباع جمع سبع، والبهائم مأخوذة من الإبهام، قالوا لأنه لا يفهم كلامها، وهذا عند اختلاف الجنس، أما هي فيما بينها فلها منطقها كما قال تعالى علمنا منطق الطير. فلما كان الآدمي كلام البهائم عليه مبهما قالوا سميت بهيمة من أجل هذا. سباع البهائم وهي السباع العادية أو ما في حكم العادية، يشمل هذا السباع التي تتخذ للصيد والتي تتخذ لغير الصيد، فإذا كانت تتخذ للصيد أجاز العلماء بيعها، فقالوا يجوز بيع السباع سباع البهائم إذا كان المقصود منها تدريبها للصيد، وهكذا سباع الجوارح الطيور عاديات الجوارح جوارح الطير التي تقبل التعليم. فمن أمثلة سباع البهائم الأسد والنمر، فهذه يمكن تعليمها للصيد والانتفاع بها، لكن على ظاهر قوله رحمة الله عليه بالتمثيل قالوا إن منافعها لحاجة ولا يجوز بيعها، وصحح طائفة من العلماء جواز بيعها من أجل أن ينتفع بها هذه المنفعة، وهو الأقوى والصحيح. فالأسد يعلم الصيد بثلاثة أمور، أولها أن يدعوه فيجيب، والثانية أن يشليه فينشلي، والثالثة أن يزجره فينزجر. فالحيوان المعد للصيد يباح أكل صيده إذا استوفى هذه الشروط الثلاثة، أن يدعوه فيجيب، يكون هناك صوت معين واسم معين يطلقه فيسمعه هذا السبع فيأتيه. الشرط الثاني أن يشليه فينشلي، والإشلاء هو التحريش، يحرش بالفريسة فيستجيب وينطلق. والشرط الثالث أن يزجره فينزجر، فإذا أمسك الفريسة وزجره عنها تركها. هذه الثلاث الشروط إذا توفرت في السباع كالكلب، يشمل الكلب والأسد والنمر وغيرها من السباع العادية، إذا علمت وأصبحت بهذه الصفة وجمعت هذه الثلاث شروط حل أكل صيدها، لأن الله تعالى يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فأجاز سبحانه وتعالى أكل ما صادته هذه الجوارح. كذلك أيضا جوارح الطير، ويشمل ذلك الصقر والبازي والنسر والشواهين والباشق وغيرها من الجوارح التي يمكن تعليمها الصيد، فهذه إذا بيعت من أجل منفعة الصيد فيها جاز بها، وهذا كما ذكرنا لوجود المنفعة المأذون بها شرعا.
إلا الكلب.
إلا الكلب فلا يجوز بيعه، والكلب فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، الكلب ينقسم إلى قسمين، الكلب المأذون باتخاذه والكلب غير المأذون باتخاذه، والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا سواء كان مأذونا باتخاذه أو غير مأذون باتخاذه، وهذا هو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، أنه لا يجوز بيع الكلاب مطلقا. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال ثمن الكلب سحت. وثبت في الصحيح أنه نهى عن ثمن الكلب. وفي الصحيح عن جابر أنه لما سئل عن بيع الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي حديث ابن عباس أنه لما ذكر الكلب قال فإن جاءك يريد ماله فاملأ كفه ترابا. فدل هذا على عدم جواز بيع الكلاب. والنصوص الثابتة مطلقة ليس فيها تقييد بوصف، فدل على تحريم بيع الكلب مطلقا، وهذا مذهب الجمهور. خالف الحنفية رحمة الله عليهم فقالوا يجوز بيع الكلب لأنه مال، والمال يجوز بيعه، لأن القاعدة عندهم في الأموال أن كل شيء فيه منفعة فهو مال، وقاسوه على سائر المنافع. والصحيح مذهب الجمهور. وذهب بعض السلف لاستثناء كلب الصيد، واحتجوا بحديث أبي هريرة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وهو حديث ضعيف، لأن فيه محمد بن أبي جعفر ضعفه غير واحد من الأئمة، ومنهم النسائي قال إنه منكر الحديث. قالوا إلا كلب الصيد يدل على جواز بيع كلب الصيد. والصحيح أن هذا الحديث مردود سندا ومتنا، في السند لضعفه، والمتن لأن قوله إلا كلب الصيد أي ولا كلب الصيد، وهذا أحد الوجهين في إلا في الحديث، كقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى ألا يتعاطى أسباب التفريط. ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف فلا تستديموا نكاحهن. فالمقصود أن الحديث لا يقوى على معارضة ما هو أصح منه سندا ومتنا، وعليه فلا يجوز بيع الكلب مطلقا. وهناك من العلماء رحمة الله عليهم من قال إن استثناء كلب الصيد لوجود المنفعة المباحة، لكن هذا لا يقوى على معارضة العموم الذي ذكرناه، ولذلك لا يجوز بيعه مطلقا. نعم.
والحشرات
وهي جمع حشرة. الحشرات لماذا لم يصح بيعها؟ لأنه لا منفعة فيها، وهذا على ما كان معروفا ودارجا في زمان الأئمة رحمة الله عليهم، وعند المتأخرين تفصيل في الحشرات، فقالوا إذا وجد النفع في الحشرات جاز بيعها. ومن أمثلة النفع أن تباع الحشرات طعاما للطيور، فحينئذ يجوز بيعها لأن فيها منفعة، أن يكون عند الإنسان طير ويحتاج إلى غذاء، وهذا الغذاء يكون عن طريق الحشرات فيغتذي بالحشرات. وهي تنقسم إلى قسمين، الحشرات تنقسم إلى قسمين: ما كان متولدا من نجس فلا يجوز بيعه وجها واحدا، وما كان متولدا من طاهر فيجوز بيعه إن وجدت الحاجة. فلو وجدت حاجة كأن تجرى عليها أشياء يستفاد منها، أو تعطى علفا للدواب أو للطيور، فحينئذ لا حرج ويجوز بيعها في هذه الحالة لوجود المنفعة. لكنهم في الأصل قالوا إن الحشرة لا منفعة فيها، وقد تكون هناك أحوال نادرة فيحكم بجوازها كما مثلنا. نعم.
والمصحف
أي فلا يجوز بيع المصحف وهو القرآن. وللعلماء في بيع القرآن قولان، منهم من يقول لا يجوز بيع المصاحف كما هو مذهب الإمام أحمد، وهو مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وشدد فيه، وكانوا يمنعون من بيع المصاحف لما فيها يقولون من التجارة بكلام الله عز وجل. والقول الثاني صحة بيع المصحف وهو الصحيح والأقوى، وذلك لأن البيع ليس للآيات وإنما لكلفة الكتابة وللورق المعد لها، فخرج عن اشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. وهذا القول يختلف أصحابه، منهم من يقول يجوز مطلقا بدون كراهة، ومنهم من يقول يجوز بيع المصاحف بدون كراهة. وقد أشار بعض العلماء إلى هذا القول، إلى هذه المسألة بقوله ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافع جلي. والصحيح جوازه كما ذكرنا وجرى عليه العمل، ولأن بيع المصاحف يعين على الانتفاع بها وانتشارها، والمنع من بيعها قد يمنع من وجودها، خاصة في بعض الأزمنة التي يتعذر أو يصعب فيها وجود من يحتسب ويبذل المصحف بدون مقابل. ولذلك الأقوى ما ذهب إليه الجمهور من جواز البيع.
نعم. والميتة.
لكن إذا قلنا بعدم جواز بيع المصحف استثنوا من ذلك حالات. في مذهب الحنابلة قالوا نمنع من بيع المصحف إلا إذا استنقذه. استنقاذ المصحف كأن يكون عند كافر ويمتهن كتاب الله عز وجل فيقولون يجوز لك أن تشتريه في هذه الحالة حتى لا يتعرض للامتهان، لكنها حالات مستثناة في المذهب، والصحيح مذهب الجمهور أنه يجوز بيع المصحف. نعم.
والميتة.
والميتة، الميتة لا يجوز بيعها للحديث الذي ذكرناه، حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، هذا نص. والميتة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ميتة بر أو تكون ميتة بحر، فإن كانت ميتة بحر جاز بيعها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أحل ميتة البحر. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأحل ميتته، فيجوز بيع ميتة البحر من السمك أو الحوت ولا حرج في ذلك. النوع الثاني من الميتات ميتة البر، فهناك ما هو محرم وهناك ما هو مستثنى من التحريم، فالجراد مستثنى من التحريم ويجوز بيع ميتته، فميتة الجراد مباحة لقوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، ثم فصل في ذلك فقال أما الميتتان فالجراد والحوت، فدل على أن الجراد يجوز أن يباع لو أن إنسانا صاد الجراد وجعله في كيس أو نحوه وعرضه للبيع، فجاء إنسان يريد أن يشتريه، فلا نقول هذه ميتة والميتة حرام، إنما نقول إنها ميتة ولكنها مستثناة لأن الشرع أحل لنا أكل الجراد فيجوز بيعه لهذه المنفعة المأذون بها شرعا. وأما بالنسبة لميتة البر من غير الجراد ففيها تفصيل، إن بيعت كلها فلا يجوز، كالحيوانات المحنطة إذا كانت بغير ذكاء أو مما لا يذكى فحنطت وعرضت للبيع، لو أن ثعبانا حنط وعرض للبيع تقول هذا ميتة والميتة لا يجوز بيعها، لو أن ثعلبا حنط وعرض للبيع تقول هذه ميتة والميتة لا يجوز بيعها، هذا إذا كان ميتة البر. أما إذا كان أجزاء الميتة المباع نحن قلنا يحرم بيع الميتة بذاتها، لكن أجزاءها فيه تفصيل، فأجزاءها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما تحله الحياة كاللحم والشحم ونحو ذلك، وأجزاء لا تحلها الحياة كالعظم. فأما الأجزاء التي تحلها الحياة كلحم الميتة، قطع لحمة من ميتة فعرض البيع نقول لا يجوز، لأن الميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة لا يحل بيعها، لكن لو بيع عظم الميتة فللعلماء وجهان، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الميتة لنجاستها، والعظام لا يحكم بنجاستها لأنها مما لا يقبل الحياة، والحياة في العظم حياة نمو وليست بحياة روح، فهو طاهر ويجوز بيعه. ومنهم من يقول إن العظم تابع لأصله ولا يجوز بيع عظام الميتة، والأول أقوى من حيث الأصول، ولذلك كانت عظام الفيل من ناب الفيل تؤتى بها ويصنع منها الأمشاط، وكانت أمهات المؤمنين يمتشطن بأمشاط العاج، كانت تأتي من الحبشة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قيل بأن العظم نجس وتحله الحياة لما ساغ ذلك. وأما بالنسبة للنوع الثاني من أجزاء الميتة فهو الجلد، جلد الميتة على حالتين، إن دبغ فقد طهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ومعنى أن الميتة إذا أخذنا منها الجلد ودبغناه فإنه يصير طاهرا وحينئذ يجوز بيعه، ويجوز أن يتخذ في الأشياء فيباع بها، فلو صنع منه جراب أو صنع منه وعاء فحينئذ يجوز أن يشترى، ولا نقوم إن هذا الميتة ولا يجوز بيعها وبيع أجزائها. وعلى هذا يفصل في الميتة بهذا التفصيل. الخلاصة الميتة تنقسم إلى قسمين، ميتة بحر فتجوز، وميتة بر وفيها تفصيل، إن كانت من المستثناء كالجراد جاز بيعه، وإن كان من غير المستثناء كميتة البهائم الإبل والبقر والغنم فلا يجوز بيعها، ثم أجزاؤها يفصل فيه ما بين ما يقبل الحياة فلا يجوز بيعه كاللحم ونحوه، وما لا يقبل الحياة كالعظام فيجوز بيعه، وهكذا الشعر لو أنه جز شعر الميتة ثم صنع منه كساء جاز، لأن الأصواف لا تدخل في الميتة ولا تأخذ حكم الميتة، لأن الله امتن بالأصواف والأوبار مطلقا وهي تجز من البهيمة في حياتها ولم يحكم بنجاستها. نعم.
والسرجين النجس.
السرجين هو فضلة الحيوان، ولذلك قالوا لا يجوز بيع فضلة الحيوان النجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة لنجاستها، وكذلك الخمر وكذلك الخنزير، فدل على أن النجس لا يجوز بيعه. وقال إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، والسرجين محرم فيحرم ثمن. وعلى هذا السماد ينقسم إلى قسمين، السماد السرجين الذي هو فضلة الدواب يستفاد منها في المزارع، فتؤخذ على سمادا للأرض، فلو سأل سائل عن شراء سماد من بهيمة هل يجوز أو لا يجوز، إن كان فضلة حيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم فهو طاهر ويجوز أن يباع. فلو سألك رجل عن بيع زريبة غنم فيها سماد فهل يجوز البيع أو لا، تقول يجوز لأنه طاهر ومنفعته جائزة فيجوز بيعه. أما لو كان ما لا يؤكل لحمه أو من جنس الأعيان نجسة فحينئذ اختلف العلماء رحمهم الله في بيعه من أجل استصلاح أرض على قولين. جمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع السماد النجس لاستصلاح الأرض، والحنفية رحمة الله عليهم على جواز بيع السماد النجس لاستصلاح الأرض، واستدل الجمهور بالأصل الذي ذكرناه، وقالوا أيضا على مذهب من يرى أن النبات إذا اغتذى بالنجاسة فهو نجس، يقول إن هذا يفسد ولا يصلح، وبناء على ذلك قالوا لا يجوز البيع. وخالف الحنفية فقالوا إن هذا يقوي النبات ويصلحه، ولو منعناه لكان فيه مشقة وحرج، ويجاب عنهم بأن المشقة والحرج غير مسلم وجوده فيما ذكر في حالة البيع، لأن الزبل الطاهر والسماد الطاهر يغني عن النجس. الذي يقول بتحريم بيع السرجين النجس. نعم.
والأدهان النجسة للمتنجسة.
والأدهان النجسة كأدهان الميتات فإنها نجسة، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها. كانوا يأخذون شحوم الميتات ويذيبونها ثم يطلون بها السفن حتى يكون أسهل لصناعتها وسيرها في الماء وعدم دخول الماء في الخشب. كذلك أيضا يستصبح بها، أي توضع في المصباح فيستضاء بها. فقال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، وفي رواية قاتل الله يهودا، حرمت عليهم الميتة فجمعوا شحومها ثم أذابوه فجملوه وباعوه وأكلوا ثمنه. فهذا يدل على تحريم الاحتيال ببيع الزيت النجس أصلا. أما لو كان الزيت متنجسا، هناك نوعان من الزيت، ما كان الدهن النجس بأصله وهو المستخلص من النجاسات، والدهن المتنجس. والدهن المتنجس أصله طاهر ولكن وقعت فيه نجاسة فنجست فقيل متنجس، لا أنه نجس بعينه. والدهن المتنجس من أمثلته مثلا زيت الزيتون، لو أن زيت الزيتون وقعت فيه نجاسة وحكم بنجاسته، خاصة عندما يقول إن ما دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة نجست بمجرد ملاقاتها، فعلى هذا القول لو وقعت النجاسة في زيت الزيتون وأراد رجل أن يبيع هذا الزيت الذي وقعت فيه النجاسة وتنجس، فللعلماء رحمة الله عليهم فيه قولان. القول الأول يقول يجوز بيعه كما هو مذهب الحنفية وكذلك الحنابلة ورواية ابن وهب عن مالك، والقول الثاني لا يجوز بيعه كما هو مذهب المالكية والشافعية. الذين قالوا يجوز بيعه قالوا لأن الزيت بذاته طاهر والنجاسة عارضة، ويمكنه أن يزيل النجاسة عن الزيت وينتفع به، إذ يمكنه غسل الزيت وهي طريقة يطهر بها الزيت، ويمكنه طبخ الزيت حتى تتبخر النجاسة وحينئذ يكون طاهرا ويرجع إلى أصله من الطهارة، قالوا فحينئذ يجوز البيع، ويكون بيعك للزيت المتنجس في هذه الحالة كبيعك للثوب الذي وقعت عليه نجاسة. الثوب إذا وقعت عليه نجاسة تنجس وأصله طاهر، وبالإجماع لو أن الثوب وقعت عليه نجاسة وكانت النجاسة ممن يمكن إزالتها وباعه وأخبر المشتري أنه متنجس فإنه يجوز البيع. قالوا الزيت إذا تنجس مثل هذا، فيأخذ المشتري الزيت ويطبخه أو يغسله ويتطهر، وهذا هو أقوى القولين، ويحكى يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. ولكن الزيت المتنجس لا يجوز الاستصباح به في المساجد كما نص العلماء رحمة الله عليهم على ذلك. الزيت المتنجس قالوا بجواز الانتفاع به في الاستصباح على أحد القولين إلا في المساجد خشية أن تتنجس برائحة النجاسة. نعم.
والأدهان النجسة للمتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير المساجد
كما ذكر رحمه، يجوز الاستصباح يعني وضعها في المصابيح، لأنهم كانوا يضعونها في القناديل ثم يشعلونها وتضيء فينتفعون بها. نعم. قالوا المحرم حينما قالوا بجواز بيع الزيت المتنجس، قالوا إذا كان للاستصباح، ما إذا للأكل والدهن فلا يجوز. واشترط القائلون بالجواز بجواز بيع المتنجس أن يخبر البائع المشتري حتى لا يأكله ولا يشربه إلا بعد تطهيره، فلابد أن يقول له إنه نجس، فلو باعه هكذا دون أن يخبره لا يجوز. نعم.
وأن يكون من مالك،
وأن يكون البيع من مالك، هذا هو الشرط الرابع. وقلنا إن شرط الملكية متعلق بالعاقدين، وكان الأولى أن يقدم هذا الشرط ويصير الثالث حتى تصير الشروط متماثلة. الشرط الأول الرضا، يبيع المتعاقدان وهما راضيان. ثاني أن يكون جائز التصرف. الثالث أن يكون مالكين للمبيع. فلا يصح بيع الإنسان لشيء لا يملكه. لو أن إنسانا أخذ سيارة رجل وباعها بدون إذنه فالبيع لا يصح بإجماع العلماء من حيث الأصل، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، فمال الغير ليس ملكا للإنسان حتى يتصرف فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وعلى هذا قالوا إنه لا يجوز بيع ملك الغير إلا بإذنه. فالبيع يشترط في صحته أن يكون الإنسان مالكا، البائع مالكا للمبيع، والمشتري مالكا للثمن الذي يشتري به. فلو باع ملك غيره فحينئذ يتوقف البيع على المالك الحقيقي، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة بيع الفضولي. وبيع الفضولي هو أن يأخذ مال غيره ويبيعه بدون إذنه، أو يشتري لغيره من ماله بدون إذنه. فهناك صورتان: الصورة الأولى أن يأخذ مالك كسيارة أو دابة أو أرض ويبيعها للغير بدون أن يستأذنك قبل البيع. والصورة الثانية أن تعطيه 10,000 مثلا وتقول يا فلان هذه 10,000 أمانة عندك، فذهب واشترى سيارة وقد نواها لك، فاشترى بمالك ما لم تأذن له بشرائه. فإذا للفضول حالتان: إما أن يبيع وإما أن يشتري. فالعلماء رحمة الله عليهم قالوا إذا باع الفضول أو اشترى بدون إذن المالك الحقيقي، فإن امتنع المالك الحقيقي ولم يأذن بالبيع والشراء بطل البيع عند الجميع، لا يصح البيع ولا يلزم المالك الحقيقي لا ببيع ولا شراء، هذا بالإجماع. الحالة الثانية أن يجيز، إذا أجاز المالك الحقيقي، مثلا أعطيت إنسانا سيارة فأخذها وباعها 10,000 ثم جاءك وقال قد بعت سيارتك 10,000، قلت رضيت، فحينئذ اختلف العلماء هل يصح بيع الفضول وشراؤه أو لا يصح. فقال بعض العلماء إنه إذا أجاز المالك الحقيقي بيعه وشراءه صح، كما هو مذهب المالكية ورواية عند الإمام أحمد رحمة الله عليه اختارها بعض أصحابه، أن الفضولي إذا باع أو اشترى وأذن المالك الحقيقي ببيعه وشرائه صح. القول الثاني لا يصح بيع الفضولي مطلقا ولا شراؤه، وهو مذهب الشافعية ورواية أيضا عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه حتى قيل إنها هي المذهب. والقول الثالث التفصيل، قالوا يصح بيع الفضولي ولا يصح شراؤه، وهو للحنفية رحمة الله عليهم. إذا أجازه المالك الحقيقي كلهم يشترط، الذين يصححون يشترطون الإجازة، فالذين يصححون بيع الفضول شراءه إذا جاز الولي استدلوا بدليلين، أولهم عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وهذا بيع وقد أجازه المالك الحقيقي فارتفعت العلة الموجبة للفساد. ثانيا قالوا ثبت في حديث عروة البارقي وأصله في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال له اشتري لنا من هذا الجلب شاة، فمضى عروة واشترى بالدينار شاتين ثم باع إحدى الشاتين بدينار فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا ديناركم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في صفقة يمينه، فكان لو اشترى ترابا ربح فيه. فموضع الشاهد أن عروة باع واشترى بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم بيعه وشراءه. أما كونه اشترى فلأنه قال لو اشتري لنا من هذا الجلب شاة، فاشترى شاتين فوقع شراؤه للشاة الثانية بدون إذن، فهذا فضول، ثم باع هذه الشاة الثانية بدون إذن أيضا، فصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه وشراءه، فدل على أن بيع الفضول والشراء إذا صحح المالك الحقيقي أنه ينفذ ويتم. الذين قالوا بعدم الصحة احتجوا بحديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن بيع ما ليس عنده بمعنى ما لا يملكه، والفضول باع ما لا يملك. والذين فرقوا بين البيع والشراء وهم الحنفية يقولون حديث عروة دل على جواز البيع ولم يدل على جواز الشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اشتري لنا فقد وكله بمطلق الشراء ولم يقل له بيع، فوقع الفضول من عروة في البيع ولم يقع في الشراء. والصحيح مذهب الجمهور فمذهب من قال بجواز بيع الفضول والشراء بشرط إجازة الولي، أولا لعموم الأدلة، وثانيا لعموم الدليل في قوله تعالى وحل الله البيع، ثانيا أن حديث عروة دال على جواز بيعه وشرائه لأنه وقع من عروة التصرف بالبيع والشراء وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم كليهما، وكذلك أيضا لأن الفضولية إذا أذن المالك وأجاز ارتفعت العلة الموجبة للفساد. وعلى هذا لو سألك سائل عن إنسان باع شيئا لا يملكه ثم استأذن صاحبه فما حكم هذا البيع؟ تقول إن أذن له ببيعه وشرائه صح، وإن لم يأذن له لم يصح. نعم.
وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه،
أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، يقوم مقامه واحد من اثنين، إما وكيل والوكيل منزل منزلة الأصيل، وبناء على ذلك إذا وكلت إنسانا بالبيع فإنه ينزل منزلتك بشرط أن يكون تصرفه في حدود الوكالة، إذا كانت الوكالة خاصة لا يجاوزها، فإن جاوزها أخذ حكم الفضول. وأن يكون واليا، يعني إما وكيلا أو واليا، والولاية تكون كالقاضي يبيع مال اليتيم فيصح بيعه، وهكذا ولي اليتيم وولي المحجور عليه يبيع ماله أو يشتري له فإنه يصح بيعه وشراءه. نعم.
فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذن لم يصح،
إن باع ملك الغير مثل ما ذكرنا كسيارة أخذها منك لحاجة ثم باعها، أو اشترى بمالك بعين مالك أعطيته 10,000 قلت وضعها عندك أمانة، أو اذهب بها إلى فلان وضعها عنده أمانة فأخاه واشترى بها سلعة، ففي كلتا الحالتين لم يصح على الأصل، لكن لو أجزت بيعه وشراءه صح بيعه وشراءه. نعم.
وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح.
إن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح. جاء إلى سيارة فوجدها تباع 10,000، ويعلم أنك محتاج لهذه السيارة أو ترغب فيها، فدفع 10,000 وفي ذمته، قال أنا أشتريها على ذمتي وفي نيته أنها لك، لكنه لم يسمك في العقد. ثم لما مضى إليك أجزت هذا البيع وقبلت السيارة صح البيع، فإن لم تجز لزمه البيع في ماله فيغرم، لأن البيع يعتبر في هذه الحالة معلق على إجازة الطرف الذي اشترى من أجله، ويحكم بنفاذ البيع إعمالا للظاهر، فهذا مما يكون فيه الظاهر والباطن، باطنه ونيته المراد بها الطرف الثاني الذي اشترى له، وظاهره أنه مشتري لنفسه. وبناء على ذلك إذا لم ينفذ باطنا، بمعنى أن الذي اشترى له لا يريد، نفذ عليه الظاهر، والحكم في الأصل على الظاهر، وبناء ذلك يلزمه البيع، فإن رضي الذي اشترى له صح البيع ولزم من اشتري له، وحينئذ يدفع القيمة ويتم البيع. نعم.
صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا.
صح له بالإجازة، يكون حينئذ البيع صحيح، ولزم المشتري بعدمها، يعني يلزم المشتري، لأن المشتري اشترى وتم العقد، وحينئذ لا يلتفت لنيته، لأننا لو فتحنا هذا الباب لكان كل شخص يشتري شيئا ثم لا يعجبه يأتي ويقول اشتريت بنية فلان ولكن فلان لا يريد، فيحتال الناس بعضهم على الإضرار بعض، فأخذ بحكم الظاهر، والأصل في القضاء في الشرع أن يؤخذ بالظاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس. نعم.
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر.
هذا بالنسبة للأراضي المفتوحة في الغزو، ومردها على المذهب إلى نظر الإمام، إن شاء أن يقسمها قسمها، وإن شاء أن يضرب عليها الخراج ويوقفها للمسلمين فعل ذلك، وحينئذ إذا فعل هذا النوع الثاني تعتبر خراجية ملكا للمسلمين، وحينئذ لا تباع ولا تشترى، وخالف في ذلك الجمهور رحمة الله عليهم، لكن على قول على المذهب على قول الحنابلة رحمة الله عليهم لا يجوز بيع مثل هذا، ونص شيخ الإسلام رحمة الله عليه على أن الصحيح جواز بيع هذه المساكن وشراؤها، وأن عمل المسلمين على ذلك، ولذلك لم يفرقوا بعد الفتوحات، وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومع ذلك لم يمنع من بيع أرضها ولا كذلك بيع دورها، فدل على أنها باقية على حكم الأصل. نعم.
ولا يصح بيع نقع البئر.
ولا يصح بيع نقع البئر، فهذه المسألة أن يكون عند الإنسان بئر. البئر له حالتان، أولا الحالة الأولى أن يكون في غير ملك أحد، كالآبار المحفورة في الصحراء، فهذه الآبار لا يجوز لأحد أن يتملكها، وإنما هي ملك للسابلة والطريق، والإنسان ينتفع بمائها، المارة تنتفع بمائها ولا يملكها، وحملوا على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في 3، الماء والكلاء والنار، فالبئر التي تكون في السابلة والصحراء هذه ينتفع بها ابن السبيل وينتفع بها المارة، فكل من أخذ منها شيئا وحاملكه. لكن هناك نوع ثاني من الآبار ما يكون في ملك الغير، كأن يحفر إنسان بئرا، وحينئذ يختلف العلماء، بعض العلماء يقول إذا كان في ملكه أو احتفره فهذا من حقه أن يبيع ومن حقه أن يمنع ولا حرج عليه في ذلك، واستثنوا حالة واحدة أن يأتي إنسان في شدة عطش أو ظمأ أو حاجة، فهذا منع فضل الماء، وقد ورد فيه الوعيد الشديد أن الله تعالى يمنع عبده من فضل رحمته كما منع فضل الماء عن المحتاج إليه، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا فيه وعيد شديد، وحرم العلماء هذا والإجماع على تحريم. لكن هل يجب عليه بذل للغير؟
لو جاء الغير مثلا يريد وهو ليس بمضطر ولا يصل إلى مقام الاضطرار فيه قولان. فبعض السلف يقول الماء الذي في ملكك وداخل الأرض من حقك أن تمنع الغير منه إلا في حال الاضطرار الذي ذكرناه، ويجوز لك أن تبيعه. وبعضهم يقول لا يجوز، ويأخذ حديث المنع من بيع فضل الماء على عمومه كما درج عليه المصنف رحمة الله عليه، يمنعون من بيع فضل النقع البئر وهكذا نقع العين لا يجوز بيعه. ومن العلماء من قال بالتفصيل في المسألة، وهذا التفصيل جيد، يقول إذا كان الإنسان قد استخرج الماء أو وضع آلة لاستخراج الماء فإنه يملك التصرف في هذا الماء، إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء انتفع به، ويحمل الفضل على الشيء الذي يكون في المستنقع لمن يخرجه، كمثل ما ذكرنا الأبار التي تكون في الصحراء، أو يكون هناك محتاج والبئر عندك فيه ماء وفضل فترسله لذلك المحتاج، حينئذ يستقيم الجمع بين النصوص على هذا الوجه. نقول إن المنع إذا كان في غير ملك الإنسان، فإن كان في ملكه وحصلت الضرورة إليه لا يجوز أن يمنع، وإن لم تحصل الضرورة جاز له أن يبيعه وأن يأخذ الثمن عليه. نعم.
ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك.
ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. الكلأ المرعى يخرج في الأرض، وقد يكون ذلك سبب ذلك المطر أو حتى السق. فبعض العلماء يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار، أن هذا عام كما ذكرنا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. وبناء على ذلك العشب الذي يكون تحت الأشجار أو في مزرعتك لا يجوز أن تمنع أحدا يحشه. لو دخل إنسان عنده بهائم وأراد أن يحش من هذا العشب، على ظاهر هذا القول لا يجوز لك منعه، ويرى أنه شريك لك في هذا الكلأ إن أحببت أن تأخذ جزة، فإذا جززته ملكته، أما إذا لم تجزه فأنت وغيرك فيه سواء. واستثنى العلماء حالة تضرر صاحب البستان، إذا كان مثلا هناك صيف ويخشى مثلا الذين يدخلون لا يراعون حرمة المال فيؤذوه في نخل ونحو ذلك مستثنى. أما من ناحية العشب بذاته فقالوا لا يجوز له أن يمنعه، ويعتبر الغير شريكا له في هذا العشب، لا يملك إلا النخل والأصول التي زرعها وقام على زراعتها كبرسيم ونحو وحب ونخل وما يكون من النخل الثمار، هذا من حقه. لكن العشب والكلى نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هو وغيره فيه سواء. هذا وجه عند علماء كما قلنا وقل به بعض السلف، هو رواية عن الإمام أحمد وهو أحوط الأقوال وأورعها. ولذلك لا ينبغي لصاحب البستان أن يمنع هذا الكلأ خاصة إذا لم يكن محتاجا إليه. لكن لو جزه أو أمر العامل الذي في المزرعة أن يجز العشب ثم عرضه للبيع جاز، إذا جزه، لأنه إذا جزه ملكه. وهكذا الحطب المسلمون فيه شركاء، لكن لو قص شجرة احتطب فقص الشجرة وقلعها حينئذ يكون مالكا لها. وبناء على ذلك يفرق بين أن تكون على أصلها وبين أن تكون محازة، إذا حيزت ملكت. نعم.
ويملكه آخذه.
ويملكه آخذه كما نص رحمه لما قال رحمه الله يملكه آخذه، ما معنى؟ أي فيجوز له بيعه، لأن أصل المنع فوات الملكية. فلما قال لك ويملكه آخذه معنى أنه يجوز البيع بعد الجز. وبناء على ذلك فمن جز عشبا فإنه يجوز له أن يبيع ذلك العشب ويعتبر مالكا له. نعم.
وأن يكون مقدورا على تسليمه.
هذا الشرط الثاني في المبيع، وهو الخامس في شروط البيع، أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون الشيء الذي يباع مقدورا على تسليمه. فلا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء. والأصل في هذا الشرط ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبيع الغرر هو الذي فيه المخاطرة، فلا يضمن الإنسان لا يضمن السلعة المباعة. فلو جاء رجل لآخر، لو كان عند إنسان طير أو كان عنده حمام أو نحوه، ثم طار هذا الحمام وانفلت، فقال لرجل: أرأيت هذا الحمام الشارد، أبيعك الواحدة بريال، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنه من بيع الغرض، لأنه غير مقدور على تسليمه. لو كان عنده بعير فشرد البعير فقال له: أرأيت هذا البعير الشارد، أبيعه بمئة ريال أو بألف ريال، لا يصح، لأنه يغرر به، يحتمل أن يمسك ويحتمل أن لا يمسك، فلا يصح البيع. لكن لو كان عنده عبد فقال له هذا وهو آبق ولا يدرى أين هو، لا يصح بيعه. لكن استثنى العلماء لو أن الشخص الذي يريد أن يشتري منك هذا الشيء يقدر على أخذه، فيستطيع أن يصيد الطائر ومتمكن من صيده، أو يستطيع أن يمسك الشارد، البعير الشارد، ومتمكن من ذلك، حينئذ يجوز البيع، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعلة التحريم عدم القدرة على التسليم. طيب، إذا زالت هذه العلة صح البيع وجاز. وعلى هذا قالوا: يجوز بيع السمك في الماء إذا كان في بركة محصورة. فلو كان هناك بركة محصورة وفيها 100 سمكة مثلا، قال له: أبيعك كل واحدة بـ100، أو أبيعك جميع ما فيها بـ100، وكان معلوم العدد والنوع، جاز البيع، ولا يأخذ حكم المنع. فقولهم السمك في الماء والطير في الهواء مرادهم أن يكون معجوزا عنه، ما لو كان مقدورا عليه وبإمكانك أن تصل إلى أو بإمكان المشتري أن يأخذه ويحوزه، صح البيع وجاز، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعلى هذا إجماع العلماء رحمة الله عليهم أن يكون الشيء المبيع مقدورا على تسليمه، فإن كان غير مقدور على تسليمه لم يصح البيع. نعم.
فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء.
فلا يصح بيع آبق كعبد آبق شرب من سيده، وشارد كبعير ند وفر، أو شات كان يمشي ومعه شات ثم انفلتت منه الشات وشردت، فلا يجوز بيعها. لكن لو كان الذي يريد أن يشتريها يمكنه أن يدركها، صح البيع. نعم.
وطير في هواء.
نعم.
وسمك في ماء
كما ذكرنا. نعم.
ولا مغصوب من غير غاصبه.
ولا مغصوب من غير غاصبه، أن يبيع مالا مغصوبا لغير الغاصب. لو أن إنسانا اغتصب من غيره أرضا، فلما أخذت الأرض من مالكها قال مالكها لشخص آخر: أبيعك أرض التي أخذت مني بـ10,000، ننظر في هذا الذي يشتري، إن كان قادرا على استخراج الأرض وأخذها فحينئذ يجوز البيع. ولذلك قال: إلا من غاصب. وعلى هذا الغاصب نفسه لو قال: بعني أرضك، يخاطب المالك الحقيقي، قال: بعتكها بـ10,000، صح البيع، مع أن الأرض ليست في يده وهي مغصوبة، لكنه يقدر على تسليمها لوجود قدرة الغاصب على استبقاء يده عليها. لكن لو كان الذي يبيعها إليه لا يقدر على أخذها وفي حكم المالك الحقيقي، لا يصح البيع ولا يجوز. السبب في هذا كله في قوله أن يكون مقدورا على تسليمه يدور حول الغرض، والأصل في هذا الشر حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية، لا تريد المشتري أن يدفع مال في شيء لا يحوزه، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. فلو باعه سمكا في ماء بـ1,000 أو بـ100 ولم يستطع إمساك السمك، أو طيرا في أو باعه طيرا في هواء بـ100 أو بـ1,000، فلماذا يأكل ماله بدون حق؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل ماله؟ فهذا من حكمة الشرع أنه يجيز أنه يريد العدل بين البائع والمشتري، فتدفع مالك لشيء مضمون ولا تدفعه لشيء غير مضمون، وبناء على ذلك لا يجوز بيع الشيء الذي لا يمكن للإنسان أن يتحصل عليه. في حكم بيع الشيء المعجوز عن تسلمه وتسليمه أن يبيعه بالرقم، أن يبيعه الجوائز، مثلا يجعل له أرقاما ويقول: هناك سيارة في هذه الأرقام، فأنت لا تستطيع أن تحدد أي الرقم الذي سيصيبها، ولن تبقادر على أن تحوز هذه السلعة المعروضة للبيع، فتدفع الـ1,000 والـ100 التي هي قيمة الرقم، وأنت لا تضمن المال أن يصير إليك، هذا يعتبر من المحرم، ومنه بيع القمار، فبع لي نصيب ونحوها من الأرقام لا يجوز، لأن المشتري يدفع الثمن في شيء لا يضمنه، وبناء على ذلك لا يجوز مثل هذا البيع، كما لا يجوز بيع المعجوز عن تسليمه وتسلمه. نعم.
أو قادر على أخذه،
إلا إذا كان قادرا على أخذه لما ذكرنا. ما السبب؟ أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعلة التحريم، علة التحريم والمنع العجز، فإن فاتت فات الحكم بالتحريم ورجع إلى الأصل من حل البيع. نعم.
وأن يكون معلوما برؤية،
وأن يكون المبيع، هذا هو الشرط الثالث من شروط المبيع، وهو الشرط السادس من شروط البيع، أن يكون المبيع معلوما، فلا يصح بيع المجهولات. والمعلوم إما أن يعلم برؤية أو يعلم بصفة، وبيع المجهول من بيع الغرر. يشترط في صحة البيع إذا باعك إنسان شيئا أن يكون الشيء معلوما، إما برؤية كأن يقول أبيعك هذا، فهذا بيع عين معلومة، أو بصفة، أبيعك أرضا طولها كذا وعرضها كذا وموقعها كذا ومن صفاتها كذا وكذا، هذا الوصف ينزل منزلة الرؤية إذا كان بين. أن يكون معلوما برؤية، الشيء المباع أمامك رؤيته لا تكفي إذا كنت لا تعلم تفاصيله، فلو قال لك أبيعك هذا الثوب وهو أمامك رأيته لكنه مطوي أو مطبوق لا يصح، حتى تفتشه وتنظر أوصافه وتعلم ما فيه. وعلى هذا فإذا كان هناك عدة أثواب والثوب لا يمكن فتشه أو يستضر البائع بفتش ثيابه، يخرج عينة واحدة حتى تستطيع أن ترى ويتحقق العلم بالمبيع. العلم بالرؤية، من أمثلة العلم بالرؤية قل أبيعك سيارتي وأنت تعرف سيارته وقد رأيتها، أبيعك مزرعتي وأنت تعرف مزرعته وقد رأيتها وتعرف ما فيها، فهذه من بيع بالرؤية. أو بالصفة، يكون معلوما بالصفة، المال غير موجود في مكان العقد، فيقول إن كان في العقارات يقول أبيعك أرضا طولها كذا وعرضها كذا يحدها كذا أو من صفاتها كذا مميزاتها كذا، هذا الصفة في العقارات. في المنقولات طعاما يقول أبيعك أرزا من نوع كذا وكذا، لا بد يحدد نوعه، وكذلك أيضا يحدد قدره، فيقول مثلا 5 كيلو 10 كيلو كيس فيه 50 كيلو وهكذا، يحدد ويصفه وصفا تزول به الجهالة. إن باع بالرؤية شيء رأيته فلا إشكال، الشيء أمامك تقلبه وتنظر فيه ولك الخيار ما دمت في مجلس العقد أن تمضي أو تلغي. لكن إن باعك على صفة، قال لك عندي أرض طولها كذا وعرضها كذا ووصفها وصف كامل، أو مزرعة ووصفها وصف كامل، قال أبيعها 100,000، قلت قبلت، تمت الصيغة، بعتك واشتريت وافترقتما على أنك ترى هذه السلعة، فحينئذ يكون لك شيء يسمى خيار الرؤية، يسمى بخيار الرؤية. يبقى العقد موقوف على رؤيتك لهذا الشيء الذي باعكه، فإن وقفت عليه وجاءت الصفة مثل ما ذكر لك لزمك البيع، وأصبح البيع لازما عليك وعليه. وإن اختل الموصوف عن الصفة وحصل شيء من التدليس أو الخطأ فأنت بالخيار بين أن ترضى بالشيء الذي أمامك أو تلغي العقد أو تنشئ عقد فتنشئ عقدا جديدا أو تعرض عن البيع بالكلية. إذن عندنا بيع بالرؤية وبيع بالصفة، فإن باعك بالرؤية شيئا أمامك ورأيته فيصح البيع، لكن بشرط أن يكون الإنسان عالما بأوصاف المبيع، وإن كان بالصفة فإنه يصف لك المبيع ويصح البيع، لكن يبقى إلى رؤيتك للمبيع، فإن رأيته موافقا للصفة لزمك البيع ولا خيار لك، وإن رأيته على خلاف الصفة فأنت الخيار بين أن تلغي البيع فتعرض عنه بالكلية، أو تلغيه وتنشئ بيعا جديدا فتقول أنا لا أرضى بقيمة كذا ولكن أشتريه منك بقيمة أقل وهي كذا وكذا وتنشئ عقدا جديدا، فهذا بالنسبة لبيع الصفة وبيع الرؤية. نعم.
وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله
أو إن اشترى ما لم يره لم يصح. قال له أبيعك أرضا بمئة ألف، قال اشتريت ولم يصفها له. لماذا؟ لأنه لو أجزنا مثل هذه البيوعات المجهولة فإن هذا فيه مخاطرة بأموال الناس. فأنت تقول قبلت الأرض تظنها جيدة وفي مكان جيد وصفاتها جيدة، فيتبين أنها على خلاف ذلك، فلا ترضى بالغبن، فتقع بين الناس الخصومات والنزاعات بسبب هذه الجهالة التي أفضت إلى التغرير بأموال الناس. ولذلك لا يصح مثل هذا البيع، اشترى ما لم يره أو جهله، يعني رأى لكنه جهل المبيع، يجهل المبيع لا يصح البيع، لا بد من العلم به برؤية أو صفته. نعم.
أو وصف بما لا يكفي سلما،
أو وصف بما لا يكفي سلما. السلم يشترط أن تصفه صفة تخرجه عن الجهالة فتضبطه، تضبطه بأوصافه. إن كان معدودا ضبطته بالعدد، وإن كان موزونا ضبطته بالوزن، وإن كان مكيلا ضبطته بالكيل. وفي غير السلم لو باع مثلا مزروعات، لأن المزروعات لا تدخل في السلم، هو قول جماهير العلماء، يصبح في هذه الحالة إذا باعه شيئا من المزروعات كالأراضين أو مثلا قماشا، قال له أبيعك قماشا من نوع كذا وكذا بألف، قال قبلت، لا يصح حتى يحدد طول القماش، أو يحدد مثلا يقول طاقة من القماش وطول الطاقة مثلا مئة متر. لكن لو قال أبيعك طاقة قماش لا يصح، إلا إذا كانت طاقات القماش معروفة بالعرف أن هذا النوع من القماش طاقته 10 أمتار، فهذا مجهول في العقد لكنه معلوم بالعرف وبالعادة، هذا جائز. نعم.
لم يصح.
نعم. لمكان الجهالة.
ولا يباع حمل في بطن،
ولا يباع حمل في بطن. دليل ذلك حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة نتاج النتاج على أحد الأقوال في تفسير هذا الحديث. بيع الحمل في البطن لا يجوز. مثال ذلك لو كانت عنده ناقة والناقة حامل، فقال له أبيعك ما في بطن هذه الناقة بخمسمائة ريال في البطن، لا يجوز. مثال ذلك لو كانت عنده ناقة والناقة حامل، فقال له أبيعك ما في بطن هذه الناقة بخمسمائة ريال، أو أبيعك الجنين الذي في بطن هذه الناقة بمائة ريال، لم يصح البيع. لماذا؟ أولا لأننا لا ندري هل الذي في بطن هذه الناقة جنين أو هو انتفاخ عارض، ثم لو كان جنينا لا ندري أهو حي أو ميت، ثم إذا كان حيا لا ندري أيبقى حيا إلى خروجه أو يموت قبل الخروج، ثم إذا خرج حيا وفرضنا أنه سلم لا ندري أيخرج كامل الخلقة أو ناقصا معيبا. فإذا هو شيء من الغرف وشيء من المخاطرة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وهو نتاج النتاج الذي في بطن الناقة على أحد الأقوال في تفسير هذا الحديث. بناء عليه لا يجوز بيع ما في بطن الناقة ولا في بطن البقرة ولا في بطن الشاة، ولا يجوز أيضا بيع ما في بطن الأمة. لو كانت عنده أمة حامل فقال له أبيعك ولدها بألف، لم يصح. في حكم هذا لو باعه شيئا في داخل شيء مجهول، كأن يقول له أبيعك ما في داخل هذا الكيس، ما ندري ما الذي في داخله، فهذا لا يجوز ولا يصح لأنه من بيع المجهول، لا بد أن يعلم ما الذي بداخله. ومن هنا قلنا لو حصل مثل ما يباع الآن بالأرقام، أن يخط له أرقاما ويضع في كل رقم هدية أو شيئا معينا، خاتما أو حلوى أو غيرها، ثم يضع الأرقام مقفولة ويقول له تدفع ريالا وتأخذ رقما، فإنه كبيع ما في بطن الناقة مجهول، لا ندري أيخرج على شيء طيب على شيء رديء، فلا يصح البيع على هذا الوجه. نعم.
ولبن في ضرع منفردين،
ولبن في ضرع منفردين، لا يجوز له أن يبيع اللبن في الضرع. لو قال له أبيعك ما في ضرع هذه الناقة لا يجوز. لماذا؟
لأننا لا نعلم كم يخرج، أيخرج كثيرا أو قليلا، فقد ترى الضرع منتفخا ثم تأتي وتحلب فيكون النفاخ عرض أو مرض أو صفة خلقية، فحينئذ يخيب ظن الإنسان في قدره، يظن أنه يبلغ مثلا قدر الحلاب فإذا هو دونه. فالشيء الثاني لا ندري هل اللبن الذي في داخل هذا الضرع جيد أو رديء، فإذا هو من بيع المجهول، فلا يجوز بيع اللبن في الضرع، كما لا يجوز بيع الجنين في البطن، لا يجوز أيضا بيع الضرع وهو ما في الضرع. لكن قال المصنف كلمة وقال منفردين. ما معنى منفردين؟ يعني أن ينصب البيع عليهما، على اللبن وعلى الجنين، لكن لو انصب البيع على أصولهما وهما تبع جاز. فلو باعه ناقة حامل فإنه إذا باع الأصل والحمل تبع صحة، ولو باعه شاة محفلة وفيها لبن صح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها، فقال إن رضيها أمسكها فصحح البيع. فالضرع واللبن يصح تبعا، وهذا من أمثلة القاعدة التي تقول يصح الشيء تبعا ولا يصح أصلا، ومنه بيع ثمرة النخيل قبل بدو صلاحها تابعة للأصول، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. لكن لو باع الثمرة منفصلة قبل بدو الصلاح لم يصح، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن عمر أنه نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. فهناك فرق بين الأصل والتبع، ولذلك لا يجوز أن يصلي الحي عن الميت، لو جاء يصلي ونوى عن الميت لا يصح، لكن لو حج أو اعتمر عن الميت فسيصلي ركعتي الطواف، ركعتي الطواف وقعت تبعا ولم تقع أصلا، فقرر العلماء قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا، شيء يجوز تبعا ولا يجوز أصلا. نعم.
ولا مسك في فأرته.
نعم، هذا على الغزال، إذا قطع من جلد الغزال وأبين بفأرته، المسك يكون في داخل وعائه من الجلد الفأرة، لا يصح أن يبيعه أو داخل، لكن لو فصله واستخلصه جاز بيعه، لأنه إذا فصله واستخلصه علم قدره وعلمت جودته ورداءته. لكن إذا كان في داخل الفأرة لا ندري كم قدره، ولا ندري أهو جيد أو رديء. نعم.
ولا نوى.
لكن يلاحظ يا إخوان، هذه الأمثلة التي يذكرها العلماء في الفقه هذا فقط من باب الضبط، وإلا الأمر عام، يعني لو طرأت مسائل جديدة الآن في عصرنا الحاضر نلحقها بهذا الشيء إذا كانت مثله. القاعدة عندنا المجهول، فإذا بس شيء المجهول تقول لا يصح هذا كما لا يصح كذا، فأنت تضبط الأمر وترد إلى الجهالة، فأي شيء يباعه مجهول لا يصح البيع به. نعم.
ولا نوى في تمر.
ولا نوى في تمر، لأنه لا يدرى أهو كبير أو صغير، ولا يدرى كذلك يخرج جيدا أو يخرج رديئا، ولذلك لا يصح بيع النوى وهو في داخل التمر. نعم.
وصوف على ظهر.
وصوف على ظهر، أنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الصوف على ظهر البهيمة. لماذا؟ لأنه مجهول ولا ندري قدره، إذا جز كم سيكون، وقس على ذلك. هكذا لو قال له جلد هذه الشاة أبيعك جلد هذه الشاة إذا سلخت، فإننا لا ندري هل يخرج الجلد سليما أم تناله سكين مثلا الجزار فيقد ويتأثر، ثم إذا خرج سليما لا ندري أن يخرج جيدا أو رديئا، ثخينا أو رقيقا، ولذلك لا يجوز مثل هذا.
وفجل ونحوه قبل قلعه.
وفجل ونحوه كالجزر، الفجل تعرفون تكون ثمرته في داخل الأرض وسيقانه خارجه، كذلك الجزر والبطاطس ونحوها من الثمرات التي تكون مغيبة، فلو قال له هذه الأرض فيها مثلا هذا الجزر أو هذا الفجل أبيعك هذا الفجل موجود بألف أو بمئة لم يجز، لأن الذي بداخله مجهول، لا ندري أهو سليم أو غير سليم، وإذا كان سليما لا ندري أهو من جيد الفجل أو من رديئه أو من متوسطه، فلا يصح البيع على هذا الوجه. نعم.
ولا يصح بيع الملامسة.
ولا يصح بيع الملامسة، الملامسة مفاعلة من اللمس، ولمس الشيء أن يفضي بالبشرة إلى ذلك الشيء. بيع الملامسة كانوا في الجاهلية يأتي الرجل بالثوب ويضعه أمام المشتري ويشترط عليه أن ينظر فيه أن يلمسه ولا يقلبه، ويقول له أبيعك هذا الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظرك، أبيعك هذا الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظرك. ومن العلماء من قال أن كانوا يتبايعون الثياب ليلا، ففي الليل لا يدري حقيقة الثوب لأنه ظلام، فيكون المحك على اللمس فقط ولا يستطيع أن يستبين حقيقة الثوب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع، وهو بيع الملامسة. وقال بعض العلماء، وهو القول الثالث في تفسير الملامسة، أن يقول له إذا لمست الثوب فهو عليك بكذا، والتفسير الرابع إذا لمست الثوب فلا خيار لك. فهذه أربعة أقوال في تفسير الملامسة، لكن الإجماع منعقد على أن جميع الصور الأربعة لا تجوز، ولكن الخلاف ما هي الصورة التي ورد الحديث من أجلها. حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الملامسة لماذا؟ لأنه يؤدي للجهالة، فالثوب لا يكفي أن تلمسه حتى تنشره وتنظر ما فيه. وإذا كان يقول لك إذا لمست الثوب وجب عليك البيع فقد غرر بك، لأنك لا تستطيع أن تعرف حقيقة الثوب، فلا يجوز البيع على هذا الوجه. هذه الملامسة في القديم. هل في عصرنا الحاضر مثال على الملامسة؟ الجواب نعم، في بعض الأحيان تباع الثياب ويقول لك لا أسمح لك مثلا بفتش الثوب، يكون الثوب مطبق أو مرتب ويقول إذا فتشته فقد وجب عليك البيع، هذا من بيع الملامسة وفي حكم الملامسة. وحينئذ يقول البائع أنا لا أستطيع أن أمكن كل أحد من فتش الثياب لأن هذا يضر ببضاعتي، ويقول المشتري لا أستطيع أن أشتري شيئا مجهولا، فما هو الحل؟ نقول للبائع ضع عينة، أخرج ثوبا واحدا وضعه عينة ينظر الناس به بشرط أن يكون مثل الموجود في الوعاء أو الكيس في داخل الغلاء المغلف مماثلا له، فإذا جاء أحد يشتري تعطيه هذه العينة فينظر فيها ويقلبها، إن أعجبه تفصيلها وشكلها ونظام خياطتها أقر البيع ومضى ولزمه، وإن كان اختلف ما في الكيس عما رأى من حقه أن يرد، لو اختلف ما في الكيس عما رأى من حقه أن يرد. إذن في حكم الملامسة هذا النوع من البيع الذي يقع غالبا في الثياب أو نحوها من الأشياء التي ترتب ويخشى بائعها أنها لو فكت يستضر فيمنع الناس من لمسها أو يجعلهم فقط يلمسونها دون فتش لها، ونقول لا يجوز البيع على هذا الوجه ما لم تعلم الصفة أو يصفه وصفا ويطابق المبيع تلك الصفة. نعم.
والمنابذة
في حكم، لما جاء النهي عن بيع الملامسة استنبط منه بعض الفقهاء كما هو مذهب الشافعية عدم صحة بيع الأعمى وشراءه، عدم صحة شراء الأعمى، وقالوا لا يصح، ولكن هذا القول خلاف الجمهور، والجمهور على صحة بيعه وشرائه، لكن إذا وصف الأعمى المبيع وصفا خالف الحقيقة من حقه أن يرد، أما بالنسبة لشرائه وبيعه فصحيح.
والمنابذة،
والمنابذة مفاعلة من النبذ، والنبذ الطرح، ومنه سمي النبيذ نبيذا لأن التمر والثمرة تطرح في الماء. المنابذة نوع من البيع، كانوا في القديم في الأسواق يضع الرجل أمامه مثلا ثوبا أو طعاما ويعرض للبيع، فيأتي مشتري، وكان النقد قليلا، فيأتي المشتري وعنده ثوب، فإذا رأى طعامك الذي تعرضه للبيع نبذ لك ثوبه، يعني رماه أمامك، إن كانت عندك رغبة في ثوبه قدمت له الطعام، ولا تقول بعت ولا يقول هو اشتريت، وعرف عرفا أن نبذك للثوب وتقديمه الطعام لك أو نبذه لثوب عنده لك في مقابل نبذك يدل على الرضا. هذا النوع من البيع حرمه الشرع لأنه لا يمكن من رؤية المبيع وكشف حقيقته. وقال بعض العلماء، وهي الصورة الثانية المنابذة، أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت الثوب لك فهو عليك بكذا، فيلزمه بالمبيع عند نبذه. والصورة الثالثة أن يقطع الخيار بالنبذ، والإجماع على أن هذه الثلاث صور كلها محرمة، سواء قال له نبذ الثوب ونبذ الآخر
ولم يفتش السلعة ولم يعلم حقيقتها فهذا بيع مجهول، تكون العلة الجهالة، أو يقطع الخيار له بالنبذ ويقول متى نبذت الثوب فلا خيار لك، أو أي ثوب أنبذه عليك فهو عليك بعشرة هذا مجهول. كل هذه الصور لا تجوز. لكن السؤال، هل في عصرنا الحاضر شيء من بيع المنابذة؟ الجواب نعم. في بعض الأحيان تدخل مثلا إلى البقالة تريد أن تشتري طعام أو تشتري شيئا، فترى ذلك الشيء بعيدا عنك، تقول بكم هذا؟ يقول بعشرة. تقول أعطني إياه، يقول إذا أنزلته لك تأخذه. أنت الآن ما فتشته ولا عرفت حقيقة، فيقول إذا نزلته ما ترده. فإذا يلزمك بالبيع بمجرد الإنزال كما ألزم المنتبذ بمجرد النبذ، فحينئذ لا يجوز، لأنه يمنعك من معرفة حقيقة المبيع. وما الحل؟ الحل أن يضع عينة ويكشف الإنسان هذه العينة، فإن طابقت قال أعطني منها. أما أن يلزمه بالبيع دون أن يفتش المبيع ودون أن يعلم فلا يجوز. وهذا السبب الذي جعل المصنف يدخل البيع لا مس النبذ هنا، لأنها جهالة مبيع، لأنها من جهالة المبيع. وبناء على ذلك قالوا لا يصح البيع على هذا الوجه. فرع بعض الشافعية من تحريم بيع المنابذة تحريم بيع المعاطاة، قالوا لأن المنابذة قائمة على الفعل مجردا عن الصيغة، وجعلوا علة التحريم فوات الصيغة. وقد ذكرنا هذه المسألة وبينا أن الصحيح صحة البيع وأن حمل المنابذة على هذا الوجه ضعيف. نعم.
ولا عبد من عبيد.
لو قال له بعتك وأراد أن يحدد شيئا فلا بد من أن يحدده تحديدا ترتفع به الجهالة. فإذا قال له بعتك سيارة من سيارتي، أو كما مثل المصنف عبدا من عبيدي، أو دابة من دوابي، أو بيتا من بيوتي، أو أرضا من أراضي، لم يصح البيع. لكن بشرط، أولا لماذا لا يصح؟ لأنه مجهول، لا ندري هل يقصد الأرض الجيدة أو الأرض الرديئة، لا ندري أيقصد السيارة الجيدة أو السيارة الرديئة، لا ندري أيقصد العبد الجيد أو العبد الرديء. فإذا أصبح المبيع مجهولا فلا يصح البيع على هذا الوجه. لكن لو قال له بعتك سيارة من سياراتي، وسيارات كلها بصفة واحدة وثمنها واحد ولا فرق بينها، يصح البيع ولا لا؟ يصح، لأن الغرر قد زال. إنما يحصل الغرر إذا ردده بين شيئين متفاوتين في المنافع، متفاوتين في الصفات، متفاضلين، فحينئذ يمنع. ما السبب؟ أنك تشتري ونيتك الجيد ويبيع ونيته الرديء، ويؤدي ذلك إلى التغرير بالناس، فلا يصح البيع على هذا الوجه. نعم.
ونحوه.
ونحوه يعني من مثل هذه الأشياء. فإذا قال له أبيعك أرضا من أراضية فإنه آخذ نفس الحكم، فإذا استوت الأراضين في قيمتها وأوصافها صح هذا الإبهام، ويعتبر في حكم بيع الشيء المعين. نعم.
ولا استثناؤه إلا معينا.
ولا استثناؤه إلا معينا، فقال له أبيعك هذا الكيس من السكر فيه 100 كيلو، وأستثني منه ما أشتهي، وأستثني منه ما أريد. ما أشتهي ما أريد ما ندري كم، فحينئذ هذه جهالة فلا يصح البيع على هذا الوجه، لأنه قد يظن أنه يستثني القليل فيستثني الكثير. وعلى ذلك قالوا لا بد وأن يكون المستثنى معلوما. الدليل على تحريم هذا النوع من البيع نهي عليه الصلاة والسلام عن الثنيا، والثنيا من الاستثناء. ولو قال له أبيعك هذه الأرض إلا شيئا منها لم يصح، لأن لا ندري هذا الشيء أهو نصها أهو ثلثها أهو ثلثاها، وقس على هذا فهو مجهول. فلما قال وأستثني شيئا دخلت الجهالة من قوله شيئا. لكن لو قال أبيعك هذا الكيس من الطعام فيه 100 صاع وأستثني نصفها صح البيع ولا لا؟ صح، كأنه قال أبيعك 50 صاعا بكذا وكذا، والبيع صحيح إجماعا. إذن الاستثناء، إذا سئلت عن البيع بالاستثناء لا يخلو من حالتين، إما أن يكون استثناء لا غرر فيه فيصح، وإما أن يكون استثناء فيه غرر. من الاستثناء في الغرر أن يؤدي إلى جهالة قدر المبيع، وقد يكون الاستثناء بما فيه ضرر، مثل أن يقول له أبيعك السيارة بشرط ألا تركبها، أبيعك الدار بشرط ألا تسكنها. هذا لا يمكن، لأن المقصود من شراء السيارة ركوبه، المقصود من شراء البيت سكنه. فهذا الاستثناء، هذا النوع من الاستثناء لا يجوز، سواء أدى إلى الجهالة أو إلى الضرر أو إلى الغرر، فكل ذلك يعتبر من البيوع المحرمة. نعم.
وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده،
رأسه
وجلده وأطرافه صح.
وإن استثنى من حيوان يؤكل، استثنى من حيوان يؤكل، ماذا استثنى؟ رأسه. قال أبيعك هذه الشاة، الشاة مذبوحة أو معلقة مسلوخة، قال أبيعك هذه الشاة ولكن أستثني الرأس، صح. وبعض العلماء يمنع في هذه المسألة إذا كان باعه بالوزن، فإذا كان وزن الشاة بكاملها فعلمت أن وزنها مثلا يصل إلى 50 مثلا كيلو، وزن بعيرا أو بقرة أو شاة فبلغت قدرا من الكيلو، ثم قال أستثني الرأس، إنه يغرر بك، لأن لا ندري كم وزن الرأس حتى يعلم الصافي من وزنها، هذا إذا سلخت وهيئت، لأن التاجر يشتري من أجل بيعها، فيكون حينئذ لا يدري هل وزن الرأس ثقيلا أو خفيفا، فحينئذ لا يجوز. لكن لو كان البيع للشاة ذاتها بدون وزن، ووقع البيع على الشاة بذاتها، أو وزنت وعلم قدر وزن الرأس فقال أستثني من ذلك كذا كيلو للرأس، فلا حرج، المهم أن يكون الشيء معلوما. أما بيع الشاة موزونة وهي حية فلا يجوز ولا يصح، وهذا نص عليه العلماء، لأن وهي حية يكون فيها الفرث ويكون فيها الماء ويكون فيها الفضلات، وهذه تؤثر في الوزن، ولا ندري قدر اللحم والمقصود من البيع من غير مقصود في البيع، فحينئذ تدخل الجهالة فلا يجوز البيع. ومراد المصنف هنا أن يمثل لك بأمثلة على الاستثناء ودخول الجهالة. الجهالة في الشيء المبيع يا تكون في ذات المبيع، كان يقول أبيعك ثوبا ويسكت، فلا ندري من أي نوع ولا ندري ما صفة الثوب وما جنسه، فهذا لا يصح، هذه جهالة في نفس المبيع. أحيانا تكون الجهالة في أشياء في المبيع، أو يدخل الجهالة يبيع المعلوم والمجهول، فهذه أيضا تأخذ حكم الجهالة الكلية. نعم.
وعكسه الشحم واللحم والحمل،
وعكسه استثناء الشحم واللحم
والحمل
والحمل، فإنه لا يجوز على هذا الوجه لما فيه من الجهالة. نعم.
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ،
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه. ما مناسبة هذه المسألة؟ أنت الآن تقرر أن البيع لا بد من أن يكون معلوما، وأن المجهول لا يجوز، يأتي شخص ويعترض يقول الآن البطيخ هو داخل قشره، لا ندري ما الذي بداخله، ولا ندري أهي جيدة صالحة للأكل أو رديئة غير صالحة للأكل، فإذن إذا اشترى كمثل الذي يشتري الجنين في بطن الناقة، ومثل الذي يشتري اللبن في الضر. إذا كنت تقول هناك لا يجوز، ينبغي أن تقول هنا يجوز، لا يجوز، وإذا كنت تقول هنا يجوز تقول هناك يجوز. فقال بعض العلماء باستثناء بيع البطيخ وما مأكوله في جوفه لعموم البلوى به وشدة حاجة الناس إليه، فإن ظهر أنه معيب عيبا يمنع من الانتفاع به صح الرد، فحينئذ كأن البيع معلق على فوات الضرر. فإذا كان فيه ضرر وظهر أن هذا البطيخ فاسد، أو أن هذا الشيء الذي اشتريته الرمان الذي بداخل قشره فاسد، من حقك الرد. وهكذا لو باعه بيضا يرد بالعيب، سواء تلف المبيع بحيث لا يستفاد منه أو يمكن الاستفادة منه، مثل البطيخ لو كان فاسد يمكن أن يستفاد منه على فل الدواب، لكن بيض النعام وبيض الدجاج مثلا لو كسر ما يمكن الاستفادة منه إذا ظهر أنه فاسد. فقالوا يصح الرد ويلزم البائع برد القيمة سواء كان مما يمكن الانتفاع به بعد إتلافه وإخراج ما فيه ورؤيته على الحقيقة، أو كان مما لا يمكن أن يستفاد منه. نعم.
وبيع الباقي اللاء ونحوه.
لكن بالنسبة لبيع البطيخ يقولون يعني بعض العلماء يشترط أن يفتح طرفا منها، يفتح الطرف ويخرجه للإنسان. لكن لو قال له أبيعكها على السكين، أبيعك إياها وأشترط أنها على السكين، فعلى السكين هذه مجهولة، قد تكون على السكين عند شخص ليست على السكين عند آخر. لكن لو كان على السكين ضابط معروف من حمرة وطيب طعم وخرجت على ذلك الوصف صح. لكن إذا كان شيء يختلف ضوابطه وخرج إلى لم يكن له ضابط، لم يكن له ضابط يمكن أن يقيد به، لا يصح لوجود الجهالة. إذن فقه المسألة يدور على شيء وهو الجهالة، كل ما أفضى إلى الجهالة فإنه لا يجوز بيعه على الوجه المفضي إلى هذه الجهالة. نعم.
وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره.
نعم. ومثل اللوز يكون داخل اللوز، والفستق داخل قشره، كل هذا من أمثلة بيع المجهول. هذا استثني لعموم البلوى وشدة الحاجة، لكن إذا فتشه وفتحه ووجده معيبا استحق الرد. فكأنهم لما قرروا هذا الحكم تلافوا العلة وقالوا حينئذ يجوز البيع على هذا الوجه.
والحب المشتد في سنبله.
والحب المشتد في سنبله، الحب المشتد للعلماء في قولان، الجمهور على جواز بيعه بعد اشتداده، سواء قيل اشتد أو يبس أو ابيض، كله بمعنى، وهو وصف يدل على بدو الصلاح. والأصل فيه حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد حتى يبيض، وحديث أحمد بمسنده حتى يشتد، والعنب حتى يسود، ونهى عن بيع العنب حتى يسود. المقصود أن الحب إذا اشتد فقد بدا صلاحه، كثمرة النخلة إذا احمرت أو اصفرت فقد بدا صلاحه. فأصح أقوال العلماء أنه يجوز البيع، لما ثبت في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يبيض، وفي حديث السنن حتى يشتد. وجه الدلالة من الحديث أنه قال حتى يشتد حتى يبيض، والقاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، فالغاية حتى يشتد والنهي قبل الاشتداد، فدل على أن الحب إذا اشتد جاز بيعه. نعم.
وأن يكون
بيع الحب إذا اشتد طبعا يباع بدون تحديد، ما يقول أبيعك 100 صاع على أساس أن الحب يصل 100، إنما يبيعه الحاضر الموجود وهو ينظر فيه ويبيعه، هذا مستثنى من المجهول القدر. نعم.
وأن يكون الثمن معلوما،
هذا هو الشرط الأخير، ونرجو إن شاء الله إلى المجلس القادم لأجل الأسئلة. نعم.
أثابكم الله وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الفيل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد أجاز بعض العلماء بيع الفيل وشراءه لمنفعة الركوب ومنفعة القتال عليه كما كانوا في القديم، وقالوا يجوز بيعه كبيع البغل والحمار لمنفعة الركوب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الصغار إذا اشتروا شيئا لا يجوز أن يباع لهم حتى وإن كان شيئا غير ذي قيمة كبيرة؟
الصغير إذا أعطاه أبوه المال فقد أذن له بالتصرف، وبناء على ذلك إذا اشترى صح شراؤه، ويعتبر هذا من المستثنى من شرط جواز التصرف، فإذا أذن له وليه صح البيع، وهكذا إذا أذن له وليه بالبيع. فلو أنك جئت إلى دكان أو بقالة ووجدت فيها صبيا مميزا، فالأصل أنه لا يصح بيعه، لكن لما وضعه أبوه وأذن له بالبيع صح بيعه من هذا الوجه، يعني وجود الإذن بالتصرف. وقد يكون الصبي ذا فطرة، يكون ذا فطرة أكثر من الكبير، ولذلك يجوز إذا كان عنده فطنة وفهم يجوز بيعه وشراؤه إذا أذن له الولي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله، هل يفرق بين الصبي المميز وغير المميز في صحة بيعهما؟
الصبي المميز وغير المميز فرق بعض العلماء بينهما، لأن غير المميز كالمجنون، ولذلك لا يعتد ببيعه وشرائه، فإن سكت والده على بيعه وشرائه فقد أجاز. أما المميز هناك له ضابط، للعلماء ضابطان في المميز، بعضهم يضبط بالسن وبعضهم يضبط بالوصف. فالذين يضبطونه بالسن يقول إذا بلغ 7 سنوات، إذا كان له 7 سنوات فما فوقه مميز وما دونه غير مميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر الصبيان بالصلاة ل7، فدل على أن سن 7 هي السابع، هي الغالب في التمييز. وبعض العلماء يقول سن التمييز يضبط بالوصف، وقالوا في ضابطه هو أن يفهم الخطابة ويحسن الجواب. الصبي المميز من فهم الخطابة وأحسن الجواب، يعني لو جئت تسأله عن شيء يحسن لك، يفهم ما تقول وتسأله عنه ويحسن الجواب لك، هذا يعتبر مميزا لأنه ميز الأمور وفهمها وفيه نوع عقل وإدراك، هذا ضبطه بالوصف. والأول أقوى لورود السنة بالشهادة له. على العموم الصبي المميز أخف من غير المميز. نعم.
ما حكم تصرف العبد والمكاتب في الأموال؟
بالنسبة للعبد لا يملك ماله إلا إذا أذن له سيده بالتجارة، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فأخلى يد العبد عن الملكية وجعل ماله راجعا إما للبائع وإما للمشتري، فدل على أنه لا يملك، ولذلك قالوا إنه لا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة، والعبد وما ملك ملك لسيده، وبناء على ذلك قالوا إذا أذن له سيده بالتجارة صح بيعه وشراعه. وبالنسبة للمكاتب فيه خلاف، فبعض العلماء يقول المكاتب في حكم المملوك حتى يعتق، وأما كونه يدفع أنجم الكتابة فللتخلص، والعبرة بالمآل لا بالحال. ومنهم من يقول المكاتب مالك لماله بمجرد عقد الكتابة، بدليل أنه يدفع المال إلى السيد لاستخلاص رقبته، ولو لم يكن مالكا لما صح دفعه للمال. والأول أقوى من جهة الأصل، والثاني أقوى من جهة الوصف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول شيخنا الفاضل هل يجوز بيع الطير المقصود لصوته؟
الطير الذي له نغمة وصوت أجاز بعض العلماء اتخاذه وشراءه، وهكذا إذا كان للزينة، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، أجاز له اللهو بالطير، ولكنه يعد خلاف الأولى لما فيه من إضاعة الوقت. وشدد العلماء في اتخاذ الطير والحمام، حتى قال بعض العلماء برد شهادة من يتخذ الطيور والحمام، وللعلماء خلاف في ذلك. قال بعضهم لأنه إذا اتخذ الطير فإنه يصعد إلى الأسطحة ويتعرض للنظر إلى عورات الناس، ولذلك يعتبر خارما مطعونا في عدالته من هذا الوجه فلا تقبل شهادته. وقال بعض العلماء لأنه رضي بضياع وقته في شيء لا يعود عليه بفائدة، يعني لا يعود عليه بكبير فائدة، وكلا الوجهين كلا القولين يعني يعلل لرد الشهادة. وفي حديث تكلم العلماء في سنده لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حماما قال شيطان يتبع شيطانا، وهو حديث ضعيف. قالوا وجه ذلك أنه إما أن الحمام قيل إنه شيطان لأنه يلهي عن ذكر الله عز وجل كالشيطان الذي يلهي عن طاعته، وقيل إنه يتبع شيطانا لأن تتبع الحمام والنظر إليه يحتاج إلى أن يصعد كما ذكرنا إلى الأسطح فينظر. ومن هنا قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام المؤذن مؤتمن، قالوا لأنه لا يؤذن إلا على سطح، فمؤتمن على أمرين، مؤتمن على مواقيت الصلاة ومواقيت الصيام، ومؤتمن على أعراض الناس بالطلوع على السطح، لأنه ثبت في السنة عن بلال أنه كان يؤذن على سطح الأنصارية، فلذلك قالوا قال في المؤذن مؤتمن. فالشاهد أن اتخاذ مثل هذه الطيور جائز لكنه خلاف الأولى، وقد يؤدي إلى خرم المروءة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول شيخنا الكريم إني أحبك في الله جل وعلا، وسؤالي هل يجوز بيع الهر؟
القط اختلف العلماء رحمة الله عليهم في بيعه، فيه حديث جابر في صحيح مسلم أنه سئل عن بيع الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال بعض العلماء السنور المراد به القط البري المتوحش، وهو معروف القط الذي يعدو أحيانا ويؤذي ويفسد، قالوا هذا هو السنور وهو المراد بهذا الحديث. وبناء على ذلك قالوا يجوز بيع الهر، وهذا مذهب جمهور العلماء. والسبب في ذلك أن الهر يحفظ وفيه منفعة مباحة وهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى الإناء للهرة وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا فلما وجدت المنفعة في الهر جاز بيعها لأنها من الطوافين علينا والطوافات، فهي تحفظ الناس من الهوام والحشرات، ولذلك فيها حرز وحفظ من الله عز وجل للعباد. وهذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها من الطوافين عليكم الطوافات، أي جعلها الله على هذه الصفة حفظا لبني آدم. قالوا فيجوز حينئذ أن يتخذها. وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: شيخنا الفاضل، كيف يستطيع طالب العلم الجمع بين العلم والعبادة؟
ينبغي لطالب العلم أن يجعل للعبادة حظا، خاصة في طلبه للعلم. ومن أفضل العبادات وأحبها إلى الله عز وجل، وهي تعين طالب العلم على خير كثير، قيام الليل. والله تعالى أثنى على هذه العبادة فقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فقيام الليل معونة على ذكر الله عز وجل وعلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، مع ما فيه من الخير من شهود ساعات السحر التي يستجاب فيها الدعاء، ولما فيها من إخلاص العبادة لله عز وجل، لأن الليل هدأت فيه العيون وسكنت فيه الجفون، ولا يراك إلا الله جل جلاله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إضافة إلى أن قائم الليل ترك حظ الراحة والدعة والسرور، ووقف بين يدي الله عز وجل يتقرب إليه بما يكون منه من صلاته. فلذلك حرص طالب العلم على قيام الليل من أفضل القرب وأحبها إلى الله عز وجل. كذلك من العبادة التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها تطبيق العلم، وتطبيق العلم أن تظهر آثار العلم من خلال أخلاقه وشمائله وآدابه وأقواله وأفعاله. فكما أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بقراءة العلم، كذلك يتقرب إلى الله بالعمل بالعلم، وهذه هي ثمرة العلم. وإذا أراد الله أن يضع البركة للإنسان في علمه رزقه العمل. وكانوا يقولون: إذا رأيت الإنسان يستكثر من العلم والعمل منه قليل فاعلم أنه مستدرج بعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. إذا وجدت كلما ازداد علما يقل عمله فهذا مستدرج، نسأل الله السلامة والعافية. فالمنبغي أن الإنسان يحرص على تطبيق العلم بالعمل، الحرص على السنة والحرص على آداب الإسلام خاصة مع الناس، البشاشة وطلاقة الوجه وحسن الظن بالمسلمين وسلامة القلوب من الحسد والشحناء والبغضاء وانتقاص الناس وازدرائهم، كذلك آفات اللسان يتقيها: السب، الشتم، الغيبة، النميمة الوقيعة في أعراض المسلمين، كذلك آفات السمع يحفظ سمعه عن حدود الله ومحارمه، كذلك آفات الجوارح. فإذا كمل لطالب العلم ذلك زينه الله بالعلم وزين العلم به. وكلما رأيت طالب العلم على عبادة وسمت وصمت ووقار، ووجدت أثر العلم في سلوكه وتصرفاته، فلتعلم أن الله بارك له في علمه. كذلك أيضا من العبادة التي ينبغي لطالب العلم أن يجمعها أثناء علمه التواضع لله عز وجل بهذا العلم، وأن لا يتعالى على الناس، وأن يعتقد في قرارة قلبه أن الفضل لله، فلا لذكائه ولا لحوله ولا لقوته. ولذلك من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكلما وجدت العالم العامل الصادق يزداد علما، كلما وجدته ازداد تواضعا وازداد احتقارا لنفسه، لأنه ازداد معرفة بقدر نفسه. ومن هنا ينبغي لطالب العلم دائما أن يعتقد في نفسه النقص، لا فيما إذا أخذ يتعالى بعلمه. فكلما تعلم شيئا تعالى على الناس، وأحب المناقشات والفضول والاعتراضات، وأساء الأدب مع العلماء، حتى يأتي يوم والعياذ بالله يستدرجه الله، حتى يأتي اليوم الذي يسب فيه من تعلم منه ومن استفاد من علمه، حتى يجعل الله عز وجل البلاء عليه من كل وجه، فينسى حتى فضل من علمه.
ويأخذ يتتبع أخطاءه وزلاته ويكشف عورته حتى يكشف الله عورته في يوم تنكشف فيه العورات، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا بسبب حرمان العبادة بالعلم، ولابد لطالب العلم أن يصحب علمه بالخوف من الله، وأن يستديم دائما الخوف من هذا العلم، فإن الله أشقى بهذا العلم أقواما ونفع به آخرين، فأشقى به أقواما تعالوا به على الخلق. ولذلك علماء بني إسرائيل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كانوا كمثل الحمار يحمل أسفارا، لم ينتفعوا بعلمهم ولم يجمعوا بين العلم والعبادة، كالعيسي في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، فتجدهم أموات وهم والعلم في صدورهم، نسأل الله السلامة. لأنك لما تنظر إلى أخلاقهم آدابهم شمائلهم أقوالهم أفعالهم وإذا بها بعيدة تماما عن العلم، نسأل الله السلامة والعافية. وينبغي على طالب العلم أن يستكثر من العبادة في ذكر الله جل وعلا، كثرة الاستغفار والتسبيح، فإذا خاف الفتنة أن ينظر أحد إليه ويعتقد فضله أو تبالغ الناس فيه، فليكثر من ذكر الله في قلبه باستدامة الخوف وذكر الآخرة وذكر القبر وذكر السؤال والوقوف بين يدي الله وذكر الجنة والنار. فإذا اقترب طالب العلم من هذه الفضائل زاده الله منه قربا وأحبه، لأن الله يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ومن أفضل ما ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه دائما أمران: الأمر الأول الخوف من الله، والثاني الرجاء فيما عند الله. هذان الأمران هما من أعظم الأسباب التي ينال بها العبد سعادة الدنيا والآخرة. فإذا أمسيت وأصبحت تمسي وليس في قلبك أخوف لك من الله جل جلاله، فلا تخاف شيئا أعظم من خوفك من الله سبحانه وتعالى. وإذا أمسيت وأصبحت فليس في قلبك أحب إليك من الله، ولا تحسن الظن على الكمال والجلال في أحد غير الله جل جلاله، يكون ظنك في الله على أحسن وأكمل ما يكون، فتكون على جناحي السلامة الخوف والرجاء، فيصبح عندك خوف من الله بحيث إذا سئلت عن شيء لا تعلم تقول الله أعلم، وإذا سئلت عن شيء تعلم كنت دقيقا أعطيت كما أخذت وبلغت الأمانة كما وعيت لا تزيد ولا تنقص. هذا الخوف. وأما الرجاء فإذا غلب عليك الخوف تذكرت فضل الله عليك لما علمك، وتذكرت أن الله ما يضع في قلبك كتابة وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لو هو يريد بك الخير، فغالبا إن شاء الله أن أهل العلم إلى خير. وتذكر الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لما جاء الرجل وهو عبد خطاء كثير الذنوب جلس في حلقة الذكر، ثم صعدت الملائكة إلى السماء وقالت: قال الله ولهم قد غفرت، قالوا إن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب، قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. إذا كان هذه المغفرة جعلها الله لإنسان مر على حلقة علم فجلس فيها، فكيف بالعالم وكيف بطالب العلم الذي يعلم؟ وإذا كان الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر ثلاثة نفر أحدهم وقف والثاني جلس والثالث مضى، فقال: أما الأول فآوى إلى الله فآوى الله إليه، يعني الذي جلس في حلقة الذكر، وأما الثاني فاستحيا من الله، يعني الذي وقف، فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى الله إليه، هذا في من يجلس للعالم، فكيف بالعالم؟ ولذلك جعل الله مرتبة العلماء بعد الأنبياء، فقال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديقون هم العلماء العاملون، ومرتبتهم فوق مرتبة الشهداء، لأن العلم أشرف وأفضل وأعظم وأجل عند الله حتى من الشهادة في سبيله، لأن العلم جمع بين العبادة وبين الجهاد. فالعالم يجاهد نفسه حتى يضبط العلم ويحصله، ويسهر ويكدح ويتعب على مصالح المسلمين وحفظها وسد ثغور الإسلام وبيان الحق وتوجيه الناس وإرشادهم، ويتحمل جهل الجاهل وسفه السفيه وحاجة الناس ويقضي لكل حاجته، يتحمل هذا من أعظم، وهو من أعظم ما يكون فيه من الجهاد، مع ما فيه من نفع الناس وانتفاع الأمة وحصول الخير من ورائه وانتفاع الناس بما يقوله من الحق ويدل عليه من الخير، فبذلك نال درجة فوق درجة الشهيد. مع أن ثغور الجهاد لا تملأ إلا بدعوة العلماء ونصح العلماء وتوجيه العلماء، ولن يستطيع أحد أن يخرج للجهاد حتى يستفتي العالم أهو جهاد أو ليس بجهاد، وهل يحل له أو لا يحل. فإذا أصبحت مرتبة العالم بهذه المنزلة التي جعلها الله بعد الأنبياء وفوق الشهداء، فهذا يزيد من رجائك فيما عند الله. فكما أنك تخافه ترجوه. ثم من العبادة أن تحفظ حق هذا العلم، فتبتعد عن سفاسف الأمور وعن إضاعة الأوقات في الترهات وفي الأمور التي لا فائدة فيها لك، لا في دينك ولا في دنياك ولا في آخرتك. أعرف بعض طلاب العلم أنه بمجرد ما ابتدأ طلب علم ترك كثيرا من المباحات المأذون بها، كل لشرف هذا العلم، لكي يؤدي لهذا العلم حقه، ولكي يشرف هذا العلم ويجمله كما أن الله جمله في باطنه بالعلم، فيريد أن يجمل ظاهره. ولذلك قال الإمام مالك: حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واقتداء لأثر من مضى قبله. وقال إبراهيم النخعي: كانوا، يعني السلف الصالح، كانوا الأئمة الأخيار الصفوة الأبرار من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كانوا إذا طلبوا العلم ظهر أثره في وجوههم وفي صلاتهم وفي خشوعهم، يعني أثر فيهم العلم. لا بد لطالب العلم أن يجمع في العلم بين العلم والعمل والعبادة، والعبادة تعين على العلم. وكلما وجد طالب العلم يحرص على قراءة القرآن وتدبره وتفكره والخوف من الله والخشية من الله، فإن الله يظهر ذلك على ظاهره. وإذا تبطن الإنسان الخير وعلم الله فيما بينه وبينه أنه يقوم الليل وأنه يخشاه في قلبه، أظهر الله في ظاهره من الخير كما في باطنه وأكثر. ولذلك تجد للعلماء حسن الذكر، وتجد لهم المحبة والثناء وجميل الذكر بما علم الله في قلوبهم من الخير لأنفسهم وللناس. فينبغي على طالب العلم أن يوطن نفسه بهذا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله تعالى أن يلهمنا فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.